أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل بمشيئة رب العالمين جل وعلا هذه الدورة المباركة في قراءة كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ومع سورة الإسراء، وهي سورة مكية ومقاصدها كثيرة، من أهمها ما قاله المصنف بيان كمال الرسالة المحمدية، وفيها إشارات وبشارات للرسالة مضمونا ومستقبلا. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية إجمال ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة، وهي رحلة الإسراء، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من ليلة. واستفتح رب العالمين سبحانه وتعالى الآية بالتسبيح وهو التنزيه، ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه ويعظم جل وعلا، وذلك لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه. فهو الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا. فرحلة الإسراء كانت بالروح والجسد يقظة بجزء من الليل، لذلك جاءت كلمة ليلا منكرة، ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس، والذي كان من تشريفه باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليرى بعض آياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه، إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع، البصير فلا يخفى عليه مبصر. ثم قال جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وآتينا، أي وأعطينا موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، وجعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل، وقلنا لهم: لا تتخذوا من دوني وكيلا، تفوضون إليه أموركم، بل توكلوا علي وحدي سبحانه وتعالى، وأنتم يا بني إسرائيل من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح عليه الصلاة والسلام من الغرق في الطوفان، فتذكروا هذه النعمة واشكروا الله تعالى بعبادته وحده وطاعته، واقتدوا في ذلك بنوح، فإنه كان كثير الشكر لله تعالى. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما يكون لبني إسرائيل، أو ما كان لهم وما يكون، فقال جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقضينا أي أخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة أنه لا بد وأن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر، وذلك يحدث في ما يحدث منهم مرتين. ولا يستعلن على الناس ذلك بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم. فإذا حصل منهم الإفساد الأول سلطنا عليهم عبادا لنا. صفاتهم أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم، فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه، وكان وعد الله بذلك واقعا لا محال. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عما يحدث لهم بعد هذا الحال الأول: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم أعدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم إلى الله، وأمددناكم بأموال بعد نهبها وأولاد بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم. وقد ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في آيات متكررات يبين أن الله عز وجل فضل بني إسرائيل في زمانهم على سائر العالمين. قال جل وعلا: فضلناهم على العالمين. لكن الأمر يسلب منهم حينما يتركون أمر الله جل وعلا ويقعون بالعصيان والإفساد. ثم قال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والمعنى: إن أحسنتم يا بني إسرائيل أعمالكم وجئتم بها على الوجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم، فالله غني عن أعمالكم بل غني عن جميع العالمين. وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم، فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضره إساءتها. فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم ويجعل المساءة ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان، وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى، وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا. وليتبروا أي وليدمروا ما علوا تدبيرا أي تدميرا. والآيات فيها فوائد، منها في قوله المسجد الأقصى إشارة لدخوله في حكم الإسلام، لأن المسجد موطن عبادة المسلمين. كذلك بيان فضيلة الشكر والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء والمرسلين. أيضا من حكمة الله وسنته أن يبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد لتتحقق حكمة الله في الإصلاح. كذلك التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول. والآيات كثيرات في بيان هذا المعنى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولسائر العالمين. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد شريطة أن تتوبوا إليه وأن تحسنوا الأعمال، وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر كان الجزاء من جنس العمل. رجعنا إليكم الانتقام منكم وصيرنا جهنم للكافرين بالله فراشا حصيرا، فراشا ومهادا لا يتخلون عنه. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن وبعض فضائله، فقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والمعنى: إن هذا القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل، وهي سبيل الإسلام، ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم، وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله، بل ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوءهم، وهو أن أعددنا لهم يوم القيامة عذابا أليما موجعا. ثم قال جل وعلا عن حال الإنسان وما يقع فيه من ظلم نفسه ومن شر، قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. والمعنى: ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور، وذلك مثل دعائه لنفسه بالخير، فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك، وهلك ماله وولده، وكان الإنسان مجبولا على العجلة، ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أموالكم، على أنفسكم ولا أولادكم، فتصيبكم ساعة فيستجيب الله عز وجل دعاءكم، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا بعض آياته: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. والمعنى: وخلقنا الليل والنهار، وجعلنا أي وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة، فجعلنا الليل مظلما للراحة والنوم، وجعلنا النهار مضيئا يبصر فيه الناس فيسعون لمعاشهم، رجاء أن تعلموا بتعاقبهما عدد السنين وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات، وكل شيء بيناه تبيينا لتتميز الأشياء ويتضح المحق من المبطل. وهذا من إكرام رب العالمين سبحانه وتعالى للعالمين أن سخر لهم الليل والنهار حتى يحيوا حياة كاملة. ثم قال جل وعلا وبين ما ألزمه الإنسان فقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والمعنى وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامهم مفتوحا مبسوطا. والآيات في ذلك كثيرة منها ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى كما سيأتي في الآيات ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وساعتها حينما تعرض أعمال العباد تعرض أعمال العبد عليه يوم أن يقف بين يدي الله جل وعلا يقال له يومئذ اقرأ أيها الإنسان كتابك وتولى حساب نفسك على أعمالك كفى بنفسك يوم القيامة محاسبا لك. ثم قال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمعنى من اهتدى للإيمان فثواب هدايته له ومن ضل فعقاب ضلاله عليه ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى وما كنا معذبين قوما حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم. ثم قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والمعنى وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعة فحق عليهم القول بالعذاب المستأصل فأهلكناهم هلاك استئصال. وما أكثر هذه الأمم التي لا تمتثل لأمر الله جل وعلا. لذلك قال ربنا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. والآيات فيها فوائد منها من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. ومنها التحذير من الدعوة إلى النفس والأولاد بالشر الدعوة على النفس والأولاد بالشر وكذلك اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهما وضوء الليل وضوء النهار وظلمة الليل كل ذلك دليل على وحدانية الله وجوده وكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك تقرر الآيات مبدأ المسؤولية الشخصية عدلا من الله ورحمة بعباده إلا إذا كان العبد مسؤولا عن أشخاص كمسؤوليته عن أولاده كمسؤوليته عن عمل ومعه أفراد ومعه مؤسسات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مضمون ذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة رعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث. ثم قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالا عجلنا له فيها ما نشاءه نحن لا ما يشاءه هو من نعيم ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة مطرودا مدحورا مطرودا من رحمة الله جل وعلا. ولذلك من فعل من أهل الكفر خيرا في الدنيا تعجل لهم الطيبات في حياتهم الدنيا لأنه لم يؤمن بالآخرة ولم يرضى أمر الله جل وعلا. والفريق الآخر الذي يقصد الثواب ويقصد الآخرة قال الله جل وعلا عنهم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي ومن قصد ثواب الآخرة وذلك بأن يكثر من أعمال البر وسعى لها سعيها الخالي من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه. شريطة أن يوفروا شروط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن الفريقين كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والمعنى أننا نزيد كلا من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسول دون انقطاع وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن أحد برا كان أو فاجرا. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وليس عطاء الدنيا دليل على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وإنما الأصل أن يتقي العبد ربه أن يحافظ على أوامر الله جل وعلا وأن يبتعد عما نهى وأن يحافظ على إيمانه. ثم قال جل وعلا يضرب المثل على ذلك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أي تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب وللآخرة أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلا فليحرص المؤمن عليها. فالدنيا مهما أوتي منها الإنسان فإنها فانية والآخرة باقية تكون للعبد التقي الذي آمن بالله وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين لا حامل لك مخذولا منه لا ناصر لك. ثم قال جل وعلا وبين خلقا يجب أن يسير إليه الناس وأن يسعوا إليه وأن يحافظوا عليه ذلك من صلة الأرحام وطاعة الوالدين. فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والمعنى وأمر ربك أيها العبد وأوجب عليك ألا يعبد غيره وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند احتياجهما إليك في وقت يصل بهما الكبر عند بلوغ الكبر. فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك فلا تتزجر منهما بالتكوه بما يدل على ذلك ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول وقل لهما قولا كريما فيه لين ولطف وفيه أيضا تواضع وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغارين. ثم قال جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والمعنى ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجاعين إليه بالتوبة غفورا. فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له. ثم قال جل وعلا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أي وأعطي أيها المؤمن القريب حقه من صلة رحمه وأعطي الفقير المحتاج وأعطي المنقطع في سفره ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه الإسراف فإنك ستسأل عن مالك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا عن هؤلاء المبذرين الذين ينفقون أموالهم في الترف أو في المعصية أو في اللهو أو فيما يشغلهم عن رب العالمين جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أي إن المنفقين أموالهم في المعاصي المسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين يعطونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف وكان الشيطان لربه كفورا فلا يعمل إلا بما فيه معصية ولا يأمر إلا بما يسخط الله جل وعلا. والآيات فيها فوائد منها أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك. كذلك أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضا الله جل وعلا لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله. كذلك الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجب وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضلهما. كذلك يحرم الإسلام التبذير والتبذير إنفاق المال في غير حقه. ثم قال جل وعلا أيضا متمما الآيات السابقات وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أي وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله به عليك من رزق فقل لهم قولا لينا سهلا مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فهو يؤدي مالا وعلما فهو يؤدي حق الله جل وعلا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ما حاله؟ يقول لو أن لي مالا، لو رزقني الله عز وجل مالا لعملت بعمل فلان. ماذا يصنع الأول؟ يؤدي حق الله، يصل بهذا المال رحمه وينفقه في أوجه الخير وفي سبيل الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. قصد بنيته وجه الله عز وجل، أن لو تحقق له هذا الخير لفعل هذا الخير، وهو عازم بنيته فهو مأجور على هذه النية بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والمعنى: ولا تمسك يدك عن الإنفاق، ولا تسرف في الإنفاق فتصير ملوما يلومك الناس على بخلك. إن أمسكت يدك عن الإنفاق منقطعا عن الإنفاق لإسرافك فلم تجد ما تنفق، ذلك لتعلم يقينا إن الله عز وجل يوسع يبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة بالغة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء فيصرف أمره فيهم بما يشاء. لذلك قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبيرا بصيرا. ثم ذكرنا رب العالمين سبحانه وتعالى وتلا علينا ما أمرنا به وما نهانا عنه في هذه الآيات العظيمات، فقال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والمعنى: ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم، نحن نتكفل برزقهم، فالرازق هو الله جل وعلا، بل جعل رب العالمين سبحانه وتعالى الأولاد سببا في توسعة الرزق، فقال: ونتكفل برزقكم أنتم فإن قتلهم كان إثما كبيرا إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم. ولعل الإشارة في هذه الآية إلى ما يفعله كثير من الناس في زماننا هذا من تحديد نسلهم، يقول: إن رزقت بأكثر من ولد، بولدين أو ثلاثة أو أربعة يكفيني هذا، يكفيني اثنين، يكفيني ثلاث، يكفيني أربعة، وأحدد نسلي بعد ذلك. فالحياة صعبة والأمور كثيرة والأحمال كثيرة والتعب كثير، فيكفيني هذا الأمر. فهذا داخل في مثل هذه الآيات وفي مثل هذا الوعيد الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال رب العالمين: واحذروا هذه الفاحشة، واحذروا هذه المعصية، وتجنبوا ما يشجع عليه، اقطع كل الطرق التي تؤدي بالإنسان أو بك أيها الإنسان إلى الوقوع في هذه المعصية من نظر أو استماع أو خضوع بالقول أو أو لمس للمرأة أو مصافحة أو نحو ذلك فاقطع على نفسك كل هذه الطرق. لذلك قال رب العالمين ولا تقربوا، لم يقل ولا تقعوا، حتى يقطع الإنسان على نفسه كل الطرق. ومن أعظم الطرق التي فتحت على الناس في هذا الزمان أوقعتهم في مثل هذه الفواحش وفي مثل هذه المعاصي أمثال هذه الفضائيات التي علمت الناس كيف يقعون في هذه المعصية، أمثال هذه المواقع التي تبيح للناس ما ينكر عليهم وما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. وتجنبوا ما يشجع عليه، إنه كان متناهيا في القبح وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الأنساب ومن عذاب الله جل وعلا. ثم حرم رب العالمين سبحانه وتعالى علينا أيضا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والمعنى ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو بأمان إلا إن استحقت القتل بردة أو بزنا بعد إحصان أو بقصاص. ومن قتل مظلوما، والذي يقيم هذه الحدود إنما هم أهل القضاء. ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتله، فله أن يطالب بقتله قصاصا، وله كذلك العفو دون مقابل، وله العفو أخذ الدية فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل إن كان مؤيدا معانا، إن كان مؤيدا معانا. ولعل كثيرا من الناس أيضا يقع في هذا حينما ضعف الإيمان ووقعت العصبيات بين الناس، فإذا قتل الواحد قام الآخر أو قام أهله بقتل واحد من العائلة أو من العوائل أو بقتل من قتل، فكل هذا حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنما الذي يقتص من الناس في الدنيا إنما هم أهل القضاء، ولأهل المقتول أن يطلبوا الدية أو لهم العفو، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. ثم أيضا ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما حرمه علينا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والمعنى ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله ورشده، وأوفوا بما بينكم وبين الله وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص، إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة هل وفى به فيثيبه أو لم يف به فيعاقبه. ثم قال جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه، وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه، ذلك الإيفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازين. ولعل بعض من يبيع ويشتري في مثل هذا يقول: لقد أسهم بعض التجار في الضحك علي في مثل هذا فأنقصوا المكيال علي فأفعل بالناس ما فعل بي. هذا لا يجوز لبائع أو لمشتر أن يقع في مثل هذا، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى حرم كل هذا. ثم قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تتتبع يا ابن آدم ما لا علم لك به فتتتبع الظنون والحدث إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر استخدم سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر فيثاب على الخير ويعاقب على الشر كذلك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها والمعنى ولا تمشي في الأرض مرحا أي تكبرا واختيالا إنك إن تمشي فيها متعاليا لن تقطع الأرض بمشيتك ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا فعلام التكبر إذن كل ما سبق ذكره كان السيء منه عند ربك أيها الإنسان ممنوعا لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه سبحانه وتعالى والآيات فيها فوائد منها الأدب الرفيع وهو رد ذوي القربى بلطف ووعدهم وعدا جميلا بالصلة عند اليسر والاعتذار إليهم بما هو مقبول وأيضا الله أرحم بالأولاد من والديهم فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع وأيضا في الآيات دليل على أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه وإن عفى سقط القصاص وأيضا من لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى ما سبق من هذه الأوامر والنواهي وهذه الأحكام فقال عنها جل وعلا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أي ذلك الذي أوضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام مما أوحاه إليك ربك ولا تتخذ أيها الإنسان مع الله معبودا آخر فترمى في جهنم يوم القيامة ملوما تلومك نفسك ويلومك الناس مطرودا عن كل خير ثم قال جل وعلا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أي يا من تدعون أن الملائكة بنات الله أفاختصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد واتخذ لنفسه الملائكة بنات تعالى الله عما تقولون إنكم لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح حيث تنسبون له الولد وتزعمون أن له البنات إمعانا في الكفر به ثم قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا أي ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس فيسلكوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق وكراهية له قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم
إنه كان حليما غفورا.
والمعنى: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا، إذا لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه، لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه. تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصف به المشركون، وتعالى عما يقولونه علوا كبيرا. فإن السماوات السبع والأراضين تسبح الله جل وعلا، تسبح لله السماوات وتسبح لله الأرض، ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات، وما من شيء إلا ينزه قارنا تنزيهه إياه بالثناء. لكن أيها المشركون لا تفهمون، أيها الناس لا تفقهون، أي لا تفهمون كيفية تسبيح هؤلاء، فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم. إنه تعالى كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لمن تاب إليه. ثم قال جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. والمعنى: وإذا قرأت أيها الرسول القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم عن فهم القرآن، عقابا لهم على إعراضهم. وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، وصيرنا على آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر آلهتهم المزعومة، رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله جل وعلا. نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به، بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك. ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله. تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق. قال جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. والمعنى ما قلناه، أي تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق. ثم ادعوا أكثر من ذلك وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال المشركون إنكارا للبعث: أئذا متنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا أنبعث بعثا جديدا؟ إن هذا لمستحيل. وفوائد الآيات كثيرة، منها الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء وكبر وقول عظيم على الله جل وعلا. وكذلك أيضا أكثر الناس لا تزيدهم آيات الله إلا نفورا لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل. وكذلك ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى، فينبغي للعبد ألا تسبقه المخلوقات بالتسبيح. وكذلك من حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم، فرحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. لذلك على العبد أن يحاسب نفسه وأن يتذكر ما فعل قبل أن يحاسب وأن يتوب وأن يبادر إلى الله عز وجل بالتوبة. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء: قل كونوا
حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا.
أي قل أيها الرسول كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها أو كونوا حديدا في قوته ولن تستطيعوا ذلك، أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم فإن الله معيدكم كما بدأكم. أنسيتم أن الله عز وجل هو الذي خلقكم أول مرة ومحييكم كما خلقكم أول مرة؟ فسيقول هؤلاء المعاندون: من يعيدنا أحياء بعد موتنا؟ قل لهم: يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق. فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم ويقولون مستبعدين: متى هذه الإعادة؟ قل لهم: لعلها قريبة، فكل ما هو آت قريب بإذن الله جل وعلا. يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجيبون منقادين لأمره حامدين إياه وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا. ثم قال جل وعلا لنبيه أيضا:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.
والمعنى: وقل أيها الرسول لعباد المؤمنين بي يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة، لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية. إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة، فعليهم أن يحذروا منه. وأيضا: ربكم أيها الناس أعلم بكم فلا يخفى عليه منكم شيء إن يشأ أن يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح، أو إن يشأ أن يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر. وما بعثناك أيها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم أعمالهم، إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه. وربك أيها الرسول أعلم بكل من في السماوات والأرض وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون. ومن ذلك: ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب وأعطينا داود كتابا وهو الزبور. ثم قال جل وعلا:
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ادعوا أيها المشركون الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضر فلا يملكون دفع الضر عنكم ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم ومن كان عاجزا فلا يكون إلها. كذلك أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة ويرجون أن يرحمهم ويخافون أن يعذبهم إن عذاب ربك أيها الرسول مما ينبغي أن يحذر. ثم قال جل وعلا
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
أي وما من قرية أو مدينة إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها كان ذلك الإهلاك أو العذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ. والآيات فيها فوائد منها القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. كذلك فضل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض عن علم منه وحكمة. وكذلك الله لا يريد بعباده إلا ما هو الخير ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم. وكذلك من علامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها. ثم قال جل وعلا
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
أي وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كأحياء الموتى ونحوه إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها. فقد أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة هي الناقة فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأممهم لعلهم يسلمون. ثم قال
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
أي واذكر أيها الرسول إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة فهم في قبضته والله مانعك منهم فبلغ ما أمرت بتبليغه وما جعلنا ما أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا امتحانا للناس هل يصدقون به أم يكذبون به وما جعلنا الشجرة شجرة الزقوم المذكور في القرآن وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما ونخوفهم بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال. ثم قال مذكرا ما كان من إبليس
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا.
واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة فامتثلوا وسجدوا كلهم له لكن إبليس أبى تكبرا أن يسجد له قائلا أأسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه. ثم قال جل وعلا قال عن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال إبليس لربه أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمرك لي بالسجود له لئن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون. فماذا قال له الله جل وعلا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال له ربه اذهب أنت ومن أطاعك منهم فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم واستخفف من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبا وتحصيلهم بالذنب وتعبيدهم لغير الله عند التسمية وزين لهم الوعود الكاذبة والأمان الباطلة وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم. إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك يا إبليس عليهم تسلط لأن الله يدفع عنهم شرك وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره. ثم قال جل وعلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. أي ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرها إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل. والآيات فيها فوائد منها من رحمة الله بالناس عدم إنزاله الآيات التي يطلبها المكذبون حتى لا يعجلهم بالعقاب إذا كذبوا بها وكذلك ابتلى الله العباد بالشيطان الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. وكذلك من صور مشاركة الشيطان الإنسان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع وعدم تأديب الأولاد. نكمل ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أي وإذا أصابكم أيها المشركون بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك غاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا الله فاستغثتم به فلما أغاثكم وسلمكم مما تخافونه وصرتم في البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده رجعتم إلى أصنامكم وكان الإنسان جحودا لنعم الله. وكثير من الناس من يقع في مثل هذا حينما يبتلى حينما يصاب بالضر يلجأ إلى الله عز وجل وحينما يكشف الله عز وجل عنه الضر ينسى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم
ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
أي أفأمنتم أيها المشركون حين نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديدة فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم أولا ثم لا تجدوا لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم ثم قال
ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
والمعنى ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب وما يحملهم في البحر من السفن ورزقناهم من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما فعليهم أن يشكروا نعم الله التي لا تحصى ولا تعد وقال ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم قال ربنا
يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
والمعنى واذكر أيها الرسول يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا فمن أعطي كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا وإن بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النواة ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له فهو يوم القيامة أشد عمى فلا يهتدي لطريق الجنة وأضل طريقا عن الهداية والجزاء من جنس العمل ثم قال جل وعلا
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
ومعنى ذلك ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك أيها الرسول عما أوحينا إليك من القرآن لتفتري أي لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبا ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوه عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم لكن عصمناك من الميل إلى هؤلاء ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب. لذلك من حمل هم الدعوة عليه أن يثبت على الحق، أن يثبت على الحق، وألا يميل لأهل الهوى ولأهل الميل، وإنما عليه إلا البلاغ، كما قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والآيات فيها فوائد، منها أن الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله، وكذلك كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت به أم لا، والله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها. كذلك عداوة المجرمين والمكذبين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه وليس لذواتهم. كذلك أن الله تعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الشر ومن البشر، فثبته وهداه الصراط المستقيم، ولورثته مثل ذلك على حسب اتباعهم له. ثم قال جل وعلا: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أي ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة، لكن الله عز وجل منعهم من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنا يسيرا. ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنا يسيرا سنة الله المضطردة في الرسل من قبلك، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا، بل ستجدها ثابتة مضطردة. ثم قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أمر رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أولا فقال له: أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل، وتشمل المغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل ثم خذ من الليل فقم أيها الرسول وصل بعضا منه لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك، متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة، ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون. لذا استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن صلاة الليل كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم نافلة في حق أمته، أو مستحبة في حق أمته. ثم قال له: وقل أيها الرسول داعيا لله جل وعلا: رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي. وقل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: جاء الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصره، وذهب الشرك والكفر، إن الباطل ذاهب متلاش لا يثبت أمام الحق. واعلم أن هذا القرآن منة من الله عز وجل على عباده، بل ويكون شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به. ولا يزيد القرآن الكفار إلا هلاكا، لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه. ثم قال جل وعلا عن حال الإنسان: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا أنعم رب العالمين سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرا ونأى بجانبه، تباعد تكبرا. وإذا أصابه مرض أو فقر أو غير ذلك كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله تعالى. قل أيها الرسول كل إنسان يعمل على شاكلته، أي على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق. ثم كان جوابا من رب العالمين سبحانه وتعالى لسؤال يسأله المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. ومعنى ذلك: يسألك أيها الرسول الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح، فقل لهم: لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، وما أعطيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلا في جنب علم الله سبحانه وتعالى. والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك أيها الرسول من الوحي بمحوه من الصدور والكتب ذهبنا به، ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده. لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا، إن فضل ربك كان عليك عظيما، حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن. ومن إكرام الله عز وجل لهذه الأمة أن الله عز وجل حفظ عليها دينها، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآيات فيها فوائد، منها: في الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان، سائلا الله جل وعلا أن يثبته: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه. وكذلك عند ظهور الحق يضمحل الباطل، ولا يعلو الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة التي يكسل فيها أهل الحق. وكذلك الشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والمقاصد السيئة. وكذلك في الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس في مصلحة السائل، فالأولى أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. وقد كان المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء لا حاجة لهم بها، لكنهم يظنون أن في ذلك تعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الجواب من رب العالمين سبحانه وتعالى بما أمره به الله جل وعلا. ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله، تحداهم الله بالإتيان بمثله، فقال جل وعلا:
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
والمعنى: قل أيها الرسول، لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزالته لم يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا. ولقد بينا، صرفنا بينا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا به، فأبى معظم الناس إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن. لذلك أنكر عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى في آيتين متشابهتين: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا أشياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حالهم. اقترحوا آيات كثيرة ينزلها النبي صلى الله عليه وسلم أو يريهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم بعد ذلك لم يؤمنوا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا.
وتاني:
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا.
وآخر:
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
اقترحوا أشياء كثيرة تعجز أي بشر مهما كان أن ينزل عليهم هذه الأمور. وهل لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل هذه الآيات وهذه المعجزات أيؤمنوا بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صنع ذلك كثيرا ومع ذلك لم يؤمنوا. ومعاني هذه: وقال المشركون لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنظر أو يكون لك بستان كثير الأشجار فتجري فيه الأنهار بغزارة أو تسقط علينا السماء كما ذكرت قطعا من العذاب أو تجيء بالله والملائكة عيانا حتى يشهدوا لك بصحة ما تدعيه أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب أو تصعد في السماء ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك رسول الله قل لهم أيها الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل لا أملك الإتيان بشيء فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه. ثم قال ربنا
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
أنسيتم أنكم قلتم من قبل إنك بشر نريد ملكا؟ وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله والعمل بما جاء به الرسول إلا أنهم أنكروا أن يكون الرسول من جنس البشر، حيث قالوا استنكارا أبعث الله إلينا رسولا من البشر؟ قل لهم أيها الرسول
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
قل أيها الرسول ردا عليهم لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليهم رسولا ملكا من جنسهم، لأنه الذي يستطيع أن يفهمهم ما أرسل به، فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشر، وكذلك حالكم أنتم، فإنما أرسلنا رسولا من جنسكم من حالكم تفهمونه ويفهمكم، تسألونه ويجيبكم، بل أيد بالمعجزات التي كنتم تتسمون ببعضها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فحينما أيد بالقرآن كان الكفار كانت قريش تتسم بأنهم أصحاب فصاحة وبلاغة ونحو ذلك، وما كان لسائر الرسل. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
قل أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم أني رسول إليكم وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم، إنه كان بأحوال عباده محيطا لا يخفى عليه منها شيء، بصيرا بكل خفايا نفوسهم. والآيات فيها فوائد، منها بيّن الله للناس في القرآن من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا، والقرآن كلام الله وآية النبي الخالدة ولن يقدر أحد على المجيء بمثله. ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة، وكذلك من شهادة الله لرسوله ما أيده به من الآيات ونصره على من عاداه وناواه. ثم قال ربنا
ومن يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
ومعنى هذا ومن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد أيها الرسول لهم أولياء يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع، ونحشرهم يوم القيامة يسحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، منزلهم الذي يأوون إليه جهنم كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالا. كلما خبت كلما سكنت من اللهيب والحر والحرارة زدناها اشتعالا. ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم، وذلك بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا وبقولهم استبعادا للبعث، أئذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاء مفتتة أنبعث بعد ذلك خلقا جديدا. ولما ذكروا ما يتشبهون به لإنكار البعث رد الله عليهم بقوله:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا.
أنسيتم أن كثيرا منكم يؤمن أيها المشركون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وقرر ذلك في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أولم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث على أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم؟ فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه، وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتا محددا تنتهي فيه حياتهم، وجعل لهم أجلا لبعثهم لا شك فيه. ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المشركين: قل
لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي إذا لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء. ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنا، فهو ينفق رجاء ثواب الله جل وعلا. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ما لقي من التكذيب جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه، فقال:
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا.
ولقد أعطينا موسى 9 دلائل واضحة تشهد له، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات كما ذكرت في سورة الأعراف. فاسأل أيها الرسول، أي اليهود، حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب. فقال موسى ردا عليه: لقد أيقنت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض، أنزلهن دلالات على قدرته وعلى صدق رسوله، ولكنك جحدت وإني لأعلم أنك يا فرعون مثبورا هالك خاسر. فأراد فرعون أن يعاقب موسى وقومه بإخراجهم من مصر، فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق. وقلنا من بعده
لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل اسكنوا أرض الشام فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعا جئنا بكم لفيفا الجميع إلى المحشر للحساب وأرض الشام هي أرض المحشر. من فوائد الآيات أن الله تعالى هو المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهدي فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله ويخذله فلا هادي له. وكذلك مأوى الكفار مستقرهم ومقامهم جهنم، كلما سكنت نارها زادها الله نارا تلتهب. وكذلك وجوب الاعتصام بالله عند تهديد الطغاة والمستبدين. الطغاة والمستبدون يلجؤون إلى استخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق، لأنهم لا يستطيعون مواجهتهم بالحجة والبيان. ثم قال جل وعلا:
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف. وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا أهل التقوى بالجنة ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
وأنزلناه قرآنا فصلناه، فرقناه فصلناه وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على مهل وترسل في التلاوة، لأنه أدعى للفهم والتدبر. ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال، فمعلوم أن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. أول آياته كما هو معلوم قول الله عز وجل اقرأ، وآخر آياته على الرجح من أقوال أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة دعوته 23 عاما، 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة. وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان القرآن يسمى مكيا، وما نزل بعد الهجرة كان القرآن يسمى مدنيا، حتى ولو نزل في مكة.
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
نسجد تلاوة. ومعنى هذا: قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيد إيمانكم شيئا، أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا. إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة عرفوا الوحي والنبوة، إذ يقرأ عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا، ويقولون في سجودهم نزه ربنا عن خلف الوعد، فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن، إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة. ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته، ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشية له. ثم قال جل وعلا:
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
أي قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن، تدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الله والرحمن اسمان له سبحانه، اسمان له سبحانه، فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، فله سبحانه الأسماء الحسنى وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى، ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فأسمعك المشركون، ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون فلا يسمعها المؤمنون، واطلب طريقا وسطا بين الأمرين وابتغ بين ذلك سبيلا. أيطلب طريقا وسطا بين الأمرين، وقل أيها الرسول الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولد وتنزه عن الشريك، فلا شريك له في ملكه ولا يصيبه ذل وهوان، فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه، وعظمه تعظيما كثيرا، فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في الملك ولا مناصرا معينا، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى غني عن كل هذا، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو إله الآخرين وإله الأولين ومالك يوم الدين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.